واللعب الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الأمر الثالث الذي من مقدمات بحث الأصول العملية هو الفرق بين الأمارة والأصل، وذكرنا أن هناك عدة وجوه ذكرت الفرق بين الأمارة والأصل. الفرق الأول هو أخذ الشك فيما في موضوع الأصل، وذلك إما على نحو الثبوت أو على نحو الإثبات. هذا الوجه الأول أو الوجه الثاني. والوجه الثاني، الوجه الثالث هو ما ذهب إليه الملزم النائم رحمة الله عليه من أن هناك فرقا حقيقيا، وهذا الفرق الحقيقي يكمن في حقيقة المجعول في الأمارة والمجعول في الأصول، أن المجعول في الأمارة هو الكاشفية والطريقية، وأن المجعول في الأصول هو الجري العملي والإلزام بالجري العملي. في الواقع مبدأ الملزم النائمي هو أنه يقيس الأمر، أو يقول نحن لدينا الأصل وهو العلم وتحصيل القطع بالحكم الشرعي. تحصيل القطع والعلم والقطع والعلم بالحكم الشرعي هذا فيه خصوصيات ثلاثة. الخصوصية الأولى هو كون العلم والقطع صفة قائمة في النفس. الخصوصية الثانية أن العلم والقطع هو طريق إلى ذلك المعلوم. الخصوصية الثالثة أن حصول العلم وحصول القطع يكون محرك ودافع للإنسان نحو العمل إلى متعلق القطع ومتعلق العلم، يعني محركا عمليا وعملا محركا للعمل بمتعلق القطع ومتعلق العلم، اللي هو هذه الخصوصيات الثلاثة التي هي موجودة فيه، التي هي توجد في العلم. هذه الخصوصيات الثلاثة وجدت في القطع. لما نأتي إلى الأدلة التي تقوم مقام القطع والتي تدل على الأحكام الشرعية، تقوم مقام القطع تأخذ صفة من صفات هذا القطع. فالأمارات تأخذ صفة الكاشفية، والأصل العملي يأخذ صفة الجري والعملي والإلزام بالعمل على طبق هذا الأصل. فإذا كل واحد من الأمارة والأصل أخذ صفة من صفات ذلك القاطع. القطع أكو صفة قائمة في النفس، فهذا مستحيل، إذا ماكو قطع ماكو هاي الصفة. وأكو كاشفية وطريق، وأكو جري عملي ومحركية نحو هذا العمل، لأن القطع هو دافع محرك للفرد نحو العمل بهذا الشيء، والجري عليه والعمل به. الأمارات التي يجعل فيها هو الكاشفية، لأن الأمارة هي ماذا؟ خبر الثقة. العقلاء عندما عملوا بخبر الثقة يعملون بخبر الثقة لأنه طريق إلى الواقع، طريق إلى معرفة الحقيقة، إلى معرفة الأشياء. تارة يكون عنده علم بالشيء، وتارة لا يأتي له ثقة ويخبره بشيء، فيصير عنده علم، فيصير عنده ظن. وهذا 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 طريق للعقلاء. طريق العقلاء ماذا؟ لكنه طريقيته ناقصة لأنه ظن. فيأتي الشارع ويرفع من منزلة هذا الظن، ويرفع من منزلة طريقيته وكاشفيته، فأخذ صفة من صفات العلم. الأصل العملي الشارع جعله وظيفة عملية يجب على المكلف أن يجري عليه وأن يعمل به. فأخذ مع أنه الشارع يقول هذا مو كاشف وليس طريق للحكم الشرعي، لكن لخروجك من حالة الحيرة والتردد أجعل لك هذا الحكم. فأخذ الصفة الثالثة من صفات القطع، وهي الجري العملي واتباع هذا الأعمال واتباع متعلقه. فهنا حينئذ يكون هذا الفارق ما بين الأمارات وبين الأصول، وهو في حقيقة المجعول فيه. الجهة الرابعة والوجه الرابع في الفرق، وهو ما ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، من أن الأحكام الظاهرية هي خطابات لضمان ما هو الأهم من ملاكات الواقع، وليس للخطاب والحكم الظاهري أي ملاك مستقل. وبالتالي حينئذ لما صارت هي خطاب لضمان ما هو المهم من الواقع، ما هو الأهم من ملاكات الواقع والأحكام التي اختلطت عليه في الواقع، ما أدري شنو هاي الأحكام، وجوب، حرمة، إباحة، كذا، ما أدري شنو هي. فلذلك الشارع عندما يعين لك حكما ظاهريا تتبعه، هذا الحكم الظاهري ماذا يلاحظ فيه؟ إما أن يلاحظ فيه قوة الاحتمال، وإما أن يلاحظ فيه قوة المحتمل، يعني نفس الحكم المدلول عليه. إذا كان الشارع له الشيء المهم عنده هو عملية التيسير على المكلف، عملية الإباحة يجعل له الوراء، إذا كان له الإلزام هو الذي يريده فهنا يجعل له الاحتياط. فيقول حين إذا لاحظ الشارع قوة المحتمل فنحن نكون أمام أحسن عملي، وإذا لاحظ الشارع قوة الاحتمال وأن هذا الاحتمال هو غالب الإصابة كما في خبر الثقة، فحينئذ نكون أمام أمارة. وإذا لاحظ الشارع كلاهما قوة الاحتمال والمحتمل فنحن نكون أمام الاستصحاب، وأما حسب تعبيره الأصل المحرز، يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في المستقبل. المهم أنه كانت لديه رؤية أنه هذا الاختلاف هو ليس اختلاف في كيفية صياغة الدليل، وليس اختلاف في الصيغة، اختلاف في حقيقة ما اعتنى به الشارع وما يريده الشارع. هذا البحث فارق ما بين الأمارات والأصول يترتب عليه نتيجتين مهمتين، هاتان النتيجتان يبحثان في آخر بحث الاستصحاب. النتيجة الأولى حجية الأمارات في لوازمها وعدم حجية الأصول في لوازمها، اللي هو الأصل المثبت اللي نعبر عنه في آخر الاستصحاب، يقولون عدم حجية الأصل المثبت. الأصل المثبت أن يستخدم الاستصحاب لإثبات لازم، كما في المثال المشهور المعروف أستصحب حياة زيد من أجل أن أثبت نبات لحيته، نبات اللحية هو لازم لطول عمره ولبقاء حياته، هو لازم. فأنا عندما أستصحب حياة زيد الاستصحاب يجعل لي حياته شنو طويلة ومستمرة حياته، ولازم استمرارية الحياة هو نبات اللحية، وبقاء حياته لازم ماذا؟ نبات لحيته. فقالوا أن إحدى الأمور المترتبة على التمييز والتفرقة بين الأمارة والأصول هو حجية الأصول في حجية الأمارات في مثبتاتها وفي لوازمها دون الأصول. زين ليش؟ يقول باعتبار أن الأمارة تكون ناظرة إلى الواقع وكاشفة عن الواقع، غايتها كشفها ناقص، لما اجى الشارع وتمم كاشفيتها أصبحت علما، فعندما أصبحت علما يترتب عليها كل اللوازم وتكون حجة في لوازمها. أما فحين تثبت اللوازم العقلية واللوازم العادية باعتبار أن لو كان عندي علم ويقين بحياة زيد، فحينئذ نبات الحياة فيها ما تكون شيء طبيعي لأنه لازم بقائي، وأنا عندي قطع ببقائي، فحينئذ أما أيضا كذلك أجزم بنبات لحيته. غايتها الآن جاء خبر الثقة وأخبرني بحياته، حينئذ هذا خبر الثقة لو كنت أنا وهذا خبر الثقة من دون تتميم جعل الشارع حجية خبر الثقة، فنقول هذا صحيح طريق إلى الواقع لكن طريقيته ظنية. حينئذ أنا الشيء يصير عندي بلازمه، يصير عندي ظن بلازمه أيضا، يعني الظن بالشيء ظن بلوازمه، القطع بالشيء قطع بلوازمه. فأنا لما عندي ظن به يكون ظن بلوازمه، لما إجى الشارع جعل هذا الظن علما وعلما تعبديا، فبموازاته يكون ماذا؟ تكون لوازمه، لوازمه كذلك. فكما تكون الأشياء ثابتة تعبدا وتكون علما تعبدا، لوازمها أيضا تكون أكد عليه. فلذلك قالوا بأن السر في حجية الأمارة في مثبتاتها هو أن الشارع تمم كاشفية هذه الأمارة وكاشفيتها وتمم طريقيتها، فعندما تمم طريقيتها حين تكون حجة في لوازمها، بينما في الأصول العملية المجعول فيها هو الجري العملي، فإذا كان المجعول فيها هو الجري العملي فلا تكون حجة في لوازمها. هنا أشكل عليه بإشكال أنه العلم بالشيء علم بلوازمه، هذا واضح، يعني القطع والعلم الوجداني والقطع الوجداني بالشيء هو قطع بلوازمه صحيح. أما من قال أن العلم التعبدي بالشيء هو علم تعبدي أيضا بلوازمه؟ هذا يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل أنه الشارع عندما عبدنا بعلم عبدنا بلوازمه أيضا. هل هناك تلازم بين العلم التعبدي بالشيء وعلم العلم بلوازمه أيضا؟ هذا التلازم موجود؟ إذا كان هذا التلازم موجود فحينئذ ما ذكرتموه متامل، أما إذا كان شك في فيه فحينئذ لا تكون الأمارة حجة في مثبتاتها وفي لوازمها. ولا تقول منقول بقول المطلق أن الأمارة حجة في لوازمها. نعم سيد الخوي شكك وأشكل بهذا الإشكال، لكنه استثنى خبر الواحد، استثنى خبر الواحد، يمكن استثناء لخبر الواحد على أساس أن الخبر الواحد هو طريق عقلائي، هو طريق عقلائي للواقع ولمعرفة الواقع، لعله لذلك استثناء من هذا الأمر، وتمامية البحث يكون في آخر الاستصحاب. والبعض قد يستدل على أنه أن السيرة العقلائية التي قامت بالعمل بهذه الطرق هي قامت أيضا بالعمل بلوازمها، يعني كما أن السيرة العقلائية قامت بالعمل بخبر الثقة، السيرة العقلائية قامت بالعمل بلوازم خبر الثقة. ففي موارد والأمارات عمدة أدلتها هو السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية كما أنه لا يوجد هناك رادع عن نفس العمل بها، فلا يوجد هناك رادع أيضا عن دلالتها على حجيتها بلوازمها. فلذلك حينئذ يقول بأن السيرة العقلائية قامت بالعمل بلوازم الأمارات، بينما السيرة العقلائية غير قائمة على العمل بلوازم الأصول. فالاستدلال، لاحظ، مو الاستدلال بكونه علما تعبديا أو لا، الاستدلال بأن هناك سيرة عقلائية قامت على العمل بلوازم الأمارات بينما لم تكن هناك سيرة عقلائية على العمل بلوازم الأصول. على كل هذا في حجية، المهم يترتب على هذا الأمر حجية الأمارات في مثبتاتها دون الأصول. كذلك من الأحكام الأخرى التي تترتب عليه هو مسألة تقدم الأمارة على الأصول، تقدم الأمارة على الأصل، أنه هل الأمارة مقدمة على الأصل أم لا، ووجه هذا التقديم. هذا أيضا يبحثون في يبحثون في آخر بحث الاستصحاب في وجه تقديم الأمارة على الأصول، هل هو الورود، التخصيص، غيره، هذا هناك أيضا يبحث بحثا تفصيليا في آخر بحث الاستصحاب، فيؤجل إلى هناك. الأمر الآخر الذي يذكر في مقدمات بحث الأصول هو هل الأصول العملية البحث في الأصول العملية هو من مسار علم الأصول أم لا؟ هل البحث في الأصول العملية هو من مسار علم الأصول أم لا؟ أم أن البحث في الأصول العملية هو خارج علم الأصول، لذلك يعتبر بعضهم خاتمة مثلاً ما يدخل في صلب البحث الأصولي. السر في ذلك والسبب في ذلك هو أنه عندما عرفوا علم الأصول أو جعلوا هناك ضابطا للمسألة الأصولية، هل هذه الضابطة وهذا التعريف يشمل هالأصول العملية أم لا؟ لذلك قالوا بأن التعريف السابق لعلم الأصول هو القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف العام لعلم الأصول، القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. خب إجي عرفه يا بقى الاستنباط ماذا يعني؟ يعني القواعد التي تكشف عن الحكم الشرعي. هذا الكشف تارة يكون كشفا حقيقيا كما إذا كان هناك قتل، وتارة يكون هناك كشفا تعبديا، فهذا يكون أمام، يكون خبر ثقة، يكون ظهورات، يكون كذا. هذه التي تكشف عن الحكم الشرعي كشفا تعبديا حقيقيا، هذه مثل هذا هو يدخل في تعريف علم الأصول. أما الأصول العملية التي هي لا تثبت حكما شرعيا وإنما هي وظيفة عملية، فهذه الأصول العملية التي هي وظيفة عملية ترفع الحيرة وترفع الشك والتردد، هل تدخل في علم الأصول؟ على هذا التعريف ما تدخل. فلذلك شنو أجل البعض قال نحتاج نتمم التعريف كما ذهب إليه الآخون رحمة الله عليه، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. إجا أضاف إضافة، القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي هذه واحدة، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني في مقام العمل ينتهي إلى هذه القواعد. وهذا أيضا شو؟ وهذا هو بحث الأصول العملية، وهذا هو بحث الأصول العملية. فحينئذ أدخل الأصول العملية وين؟ من خلال إضافة أضافها إلى التعريف. الإشكال وين نشأ؟ الإشكال نشأ أنه عندما أرادوا أن يعرفوا ما هو الاستنباط، ما هو الاستنباط؟ قالوا أن الاستنباط هو الكشف عن الواقع، الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي. الاستنباط هو الكشف، فما دام شيء ما بيكشف وغير موصل للواقع أنا ما أعتبره من علم الأصول ولا يشمل التعريف علم الأصول. فشنو نحتاج؟ إما نشيل استنباط ونحط بداله كلمة أخرى، وإما أن نوسع في معنى الاستنباط، وإما أن نوسع في معنى الاستنباط. فإذا المشكلة هي في كلمة استنباط. إذا أخذنا معنى الاستنباط هو الكشف الحقيقي أو الكشف عن الحكم الشرعي، تارة يكون هذا الكشف كشفا تعبديا أو كشفا حقيقيا، في حين تخرج عن الأصول العملية لأنها ليست فيها كشفية عن الحكم الشرعي. إجا البعض أراد أن يحل الإشكال بماذا؟ قال إحنا الحكم الشرعي نوسع به، بدل ما يكون الحكم الشرعي الواقعي نعتبر الحكم الشرعي الواقعي والظاهر، وهي محاولة مرز النائين رحمة الله عليه. قال حتى ندخل علم الأصول فيه أو ندخل الأصول العملية في تعريف علم الأصول نوسع في ماذا؟ في معنى الحكم الشرعي، القواعد اللي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي والظاهري، والظاهري هو مؤدى الأصول العملية، والواقعي ما أدى إليه الأمارات. يعني الأمارة تكون طريق للواقع، الأصول العملية تكون طريق للحكم الظاهري وليس للحكم الواقعي. فيجي حل الإشكال من هذه الطريقة. الآخرون يجي حلوا الإشكال من خلال التوسعة في تفسير الاستنباط، أن الاستنباط معناه إثبات الحكم الشرعي الذي يعم القطع، الوجدان، القطع اللي هو الوجدان، التعبد، التنجيز والتعذير، الإثبات على نحو المنجزية والمعذرية. فالاستنباط هو إثبات الحكم الشرعي إثباتا وجدانيا يعني قبض، إثباتا تعبديا يعني أمارات، إثباتا على نحو التنجيز والتعذير يكون أصول عملية. لأن الأصول العملية إما أن تكون مثبتة للتكليف في مرحلة التنجيز إذا كان احتياط وإذا كانت إذا كان استصحاب، وإما أن تكون مؤمنة ومعذرة في حالات البراءة واستصحاب عدم التكليف. فإجوا ماذا؟ إجوا الاستنباط تصرف في معنى، وقالوا أن الاستنباط هو إثبات، لكن هذا الإثبات فيه إثباتا وجدانيا قطعيا، إثباتا تعبديا، إثبات تنجيزي وتعذيري، حتى يشمل أصول العملية المنجزة للتكليف التي تكون مثل الاحتياط والبراءة، مثل الاحتياط واستصحاب التكليف، أو المعذرة والمؤمنة التي تكون مثل البراءة واستصحاب عدم التكليف. فإجا تصرف في ماذا؟ تصرف في كلمة استنباط. أو يقول لك لا، أنا ليش أتصرف في كلمة استنباط؟ هذا الطريقة سلكها السيد الخوئي رحمة الله عليه. أجي أشيل الاستنباط وأستعمل كلمة أخرى، وهذه الكلمة الأخرى هي الحجة. المحقق الأصفهاني قال علم الأصول هو القواعد التي تحصل الحجة على الحكم الشرعي، يعني القانون أو التعريف. السيد البرجردي رحمة الله عليه والذي تبناه أيضا السيد السيستاني الله يحفظه، بالقانون الذي يعد حجة على الحكم الشرعي. الحجة بعد حينئذن الحجة بعد الحجية مو بمعناها المنطقي، يعني الوسط والمصطلح المنطقي الذي يكون وسطا في عملية الاستدلال وواسطة في الإثبات. الحجة مو بالمعنى المنطقي، الحجة بالمعنى اللغوي، والحجة المعنى اللغوي ما يحتج به العبد على المولى وما يحمى من العبد على المولى. العبد على المولى تكون المعذرية، المولى على العبد تكون المنجزية. فعندما أتي أعرف أشيل أحد يعني أشيل معنى أشيل كلمة الاستنباط وأجعل الحجة عليها، يعني الحجة القواعد التي تحصل أو العلم الأصول هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، أو القانون الذي يعد حجة في الفقه في تحصيل الحكم الشرعي على اختلاف التعابير. المهم الحجة، والحجة بمعناها اللغوي. فإحنا أمام حلين، إما الاستنباط نتصرف في معنى ونوسع معنى، وإما أن نستبدل كلمة الاستنباط بالحجة، وإما أن نجعل الاستنباط على معناها الحقيقي وهو الكشف، ونتصرف في الحكم الشرعي ونقول أن المراد هو الحكم الشرعي الواقعي والظاهري. فبناء على إحدى هذه التصرفات تدخل العلم الأصول في تدخل الأصول العملية في بحث علم الأصول. أضافوا إليها لما إجوا بحثوا ضابطة المسألة الأصولية. لذلك السيد رحمة الله عليه في بداية هذا الباحث النقطة الأولى التي أشار إليها يريد أن يشير إلى ضابطة المسألة الأصولية شنو هي. قال بأن ضابطة المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولا حاجة لها إلى ضم مقدمة أصولية أخرى. عندنا الظهور حجة، هاي مقدمة أصولية. خبر الثقة حجة، هاي مقدمة أصولية. تضاف إليها صغرياتها ينتج الحكم الشرعي والنتيجة الشرعية. أما إذا احتجنا مع المقدمات إلى مقدمة أصولية أخرى فلا تكون تلك المقدمة في مسائل علم الأصول وضابطة علم الأصول. فلذلك حينما يريد أن يدخل الأصول العملية يقول أصول عملية تنقسم عليها ضابطة علم الأصول وضابطة المسألة الأصولية، وهي التي تقع مقدمة كبرى في الاستدلال على الحكم الشرعي، ولا حاجة معها إلى مقدمة أصولية أخرى. وبالتالي حينئذ تدخل التقسيمات الأربعة التي ذكرها في بداية البحث للمسألة الأصولية، للأصولية كلها تدخل في ضمن هذه الضابطة. هذا الأمر الرابع الذي ذكر في البيان. هناك إشكال أشكل على كون هذه هل أن البراءة مسألة أصولية أم لا، أن البراءة قاعدة فقهية، باعتبار أن البراءة فيها جعل لحكم الشرع، مثل جعل الحل كل شيء لك حلال، هل هو جعل لحكم شرعي أم أن البراءة وظيفة عملية كما هي بقية الأصول. هذا إن شاء الله.